يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث:
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قلت لأبي حازم: إني لأجد شيئا يحزنني. قال: وما هو يا ابن أخي؟ قلت: حبي للدنيا. قال: أعلم أن هذا لشيء ما أعاتب نفسي على بعض شيء حببه الله إلي، لأن الله تعالى قد حبب هذه الدنيا إلينا لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا، ألا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيئا من شيء يكرهه الله، ولا أن نمنع شيئا من شيء أحبه الله، فإذا نحن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها. والحقيقة فكلام أبي حازم هذا جمع شتات أقوال أهل العلم في الدنيا، فإن الناس في مقابل الدنيا طرفان ووسط: طرف ذمها ذما كاملا وأعرض عنها إعراضا كاملا، واحتقر من نظر أو أخذ شيئا فوق حاجته حتى وإن كان مباحا، وطرف آخر انغمس فيها حتى أذنيه وشغله ذلك عن القيام بواجبات دينه وما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. أما الوسط وهو كلام أهل العلم وكلام أهل البصر، فهو الذي قاله أبو حازم رحمه الله: فإن حب الدنيا لمجرد حبها لا يلام المرء عليه، زي حب الطبع. حب الطبع أن يحب المرء ابنه، أو يحب امرأته، أو يحب المال، أو يحب أي شيء من عرض الدنيا، فهذا يمكن أن يكون حب طبع. حب الطبع لا يلام المرء عليه إلا إذا تجاوز الحد به، فإذا أحب ابنه مثلا فدعاه داعي الجهاد لأن يجاهد، فنظر إلى ابنه وخشي عليه اليتم ففر من ساحة الجهاد، فهذا هو المذموم. يحب ولده حتى أنه ظن بإخراج الزكاة المفروضة التي أمر الله بإخراجها حتى يترك لولده مالا، فهذا هو المحرم. أحب امرأته حتى أنه لا ينزل لصلاة الجماعة ولا يشارك فيما يجب عليه المشاركة فيه، فهذا يذم. لكن إذا جرى المرء مع حب الطبع ولم يتجاوز الحد فهذا لا شيء فيه. كذلك الدنيا، فنحن على لبانها فطمنا، على لبانها فطمنا، فكونك تحبها مجرد الحب ليس فيه شيء. إنما المحذور الذي ذكره أبو حازم هذا هو الذي ينبغي أن يلتفت المرء إليه، وهو ألا تأخذ منها شيئا نهاك الله عز وجل عنه. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أولى الناس بالتمتع بالطيبات هم الذين يعبدون الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وفي حديث أنس المشهور لما ذهب ثلاثة، وهو في الصحيحين، لما ذهب ثلاثة إلى أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها وقالوا: عبد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأقوم ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك دعا الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فظهر من هذا الحديث أنه لا ينافي التقوى بحال من الأحوال، ولا ينافي خشية الله عز وجل أن يتمتع المرء بما أباح الله تبارك وتعالى له. وعندنا أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لنسائه قوت سنة. برضو لأن في بعض الناس لما يرى واحد مثلا بيجمع القوت، سلعة ممكن تكون عزيزة، فهو بيحاول يجمع هذه السلعة حتى يؤمن معاشه، يقول أن هذا متكالب على الدنيا وأن هذا لا يجوز له. كيف لا يجوز له وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكرته، كان يدخر لنسائه قوت سنة. ومرة رأى بعض الناس أحد أهل العلم في السوق برضو يجمع الإيه؟ يجمع المعاش والأكل والكلام ده بيخزنه، فلامه في ذلك فقال له: إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. طول ما الإنسان مشغول بالمعاش دايما تلاقيه مضطرب، أول ما يشعر إن هو معاشه معاه وإنه مكفي قلبه يطمئن. فهذا يجمع مثل هذا الشيء المباح حتى يستجمع قلبه في عبادة الله تبارك وتعالى. والناس صنوف مختلفة، يعني في بعض الناس مثلا لو أفقرته، لو يعني عاش في الفقر، لا يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، لابد أن يكون مثلا غنيا ومعه مال من حله، طبعا من حله، وبشرط ألا يشغله عن شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فالإنسان يراعي المسألة دي، ولا ينظرن إلى أحد بعين الاحتقار. فمسألة الإقبال على الله تبارك وتعالى دي فتوحات وبتبقى مواهب، قد يفتح للعبد في عمل دون عمل. لكن على أي حال، الدنيا خلاصة الكلام فيها أن المرأة لا جناح عليه أن يحب الدنيا إذا قام بما أوجبه الله عز وجل عليه وبما لا يؤخره عند الله غدا. إذا حصل نوع من التزاحم ما بين الواجبات وما بين محبة الدنيا، فهذا لا يحل للمرء أن يهدر الواجب ولا أن يفعل المحرم لينال الدنيا. بإذن شرطها كما قال أبو حازم: لا يضرنا أن نحب الدنيا إذا تركنا ما كرهه الله وفعلنا ما يحبه الله.
وقال المحدث:
وما أجمل وصية قوم موسى لقارون، ونحن نعلم من هو قارون. قارون هذا كان من أغنى الأغنياء أو هو أغنى الأغنياء على الإطلاق في عصره. ربما لم يحظ رجل بمال مثلما حظي قارون. كان مبدأ قارون أنه كان رجلا من أفناء الناس، ليس له موهبة ولا يعرف وليس له قيمة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى. من قوم موسى يعني كان رجلا مغمورا من قوم موسى، فبغى عليهم لما أتاه الله عز وجل المال. فقومه لما رأوه افتتن بالمال قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. شوف الوعظ اللي عليه نور الحكمة، وعظ قوم قارون بيكلم رجل من أغنى الأغنياء أو هو أغنى الأغنياء من البشر يعني. قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أدي واحد، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أربع وصايا. بدأوا بالوصية الأهم التي لا عز للمرء إلا بأن يفعلها: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وما هنا كما يقول العلماء من صيغ العموم، والسياق يدل على أن ما وإن كانت من صيغ العموم ولكنهم عنوا شيئا واحدا وهو المال. وهو المال، احنا عارفين العموم يعني يستغرق أشياء كثيرة، وقد يطلق العموم يراد به معنى خاص زي الآية دي: وابتغي فيما آتاك. الذي آتاه الله عز وجل قارون هو المال، يبقى ما هنا المقصود بها المال. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، من هو يتصدق وأن هو يعني يحسن الفقراء وأن هو يواسي الناس المحتاجين المحرومين، يقري الضيف، يعين الكل، وهكذا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني يقولون له: ليس معنى أننا نحضك على عمل الآخرة وأن تنفق مالك لله عز وجل أنك أنت تحرم نفسك، لا، بل تمتع بالرخص وتمتع بكل المباحات، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. يذكرونه بأصله، مش ربنا عز وجل في بداية الكلام قال إن قارون كان من قوم موسى، واحد كده ليس له ذكر، فيقولوا لي يعني بيحننوا قلبه يعني إن هو كما أحسن الله إليك فأحسن إلى عباد الله. طيب إذا لم يحسن إلى عباد الله وإذا لم يبتغي الدار الآخرة، ما عادتش إلا الخصلة الأخيرة بقى: ولا تبغي الفساد في الأرض. يبقى إذا منع هذا ومنع ذاك فهذا هو الفساد بعينه. كان الرد برغم يعني النفس الهادئ الذي تسمعونه في هذه الآية من قوم قارون، وإن ما فيش أي استفزاز له، إلا أن هذا قارون هذا من الجنس الذي قال الله عز وجل فيه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. في ناس كده ينزل عليها الكلام الحكيم يزيدها طغيانا، زي ربنا عز وجل ما قال: قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني واحد يسمع القرآن يزداد به عمى، مع أن القرآن نور. العادي الإنسان لما يكون معدنه نفيس وجيد وصادف الكلام محلا قابلا للخير بيستضيء بالقرآن يزداد به إيمانا. في ناس كده المحل ليس قابلا لشيء من هذا، يزداد بهذا النور عمى، يزداد بهذا النور عمى. فهو برغم هذا الكلام الهادئ الذي كان من قوم قارون وهذه التوازنات الصحيحة التي ذكرها قوم قارون له، إلا أنه قابل ذلك بشيء غريب جدا. قال إنما أوتيته على علم عندي. أنا يعني اللي انتوا شايفين الأموال المتلتلة دي ده بذكائي وعبقريتي وحساباتي الدقيقة، ما فيش حد له جميل علي، ده كله بالجهد والعرق. خلاص، إذن بدأ القصيدة بالافتراء ولم ينسب الفضل إلى صاحب الفضل وهو الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط، أنا بوريك بقى الدنيا الكلام اللي بيقوله أبو حازم، إذا فعلت شيئا يحبه الله، يعني أخذت منها ما يحبه الله وما أذن لك، فلا جناح عليك أن تحبها، لكن تأخذ ما كرهه الله لك تقع في مثل ما وقع فيه قارون، ولم يفتر فقط، إنما فعل شيء آخر ليكسر قلوب الفقراء ويكسر قلوب هؤلاء داخل في تحدي. عمل إيه بقى قارون؟ فخرج على قومه في زينته في كامل أبهته، حاجات بقى قدامه وحاجات ورا وحاجات على الجناب وبتاع والحرس والكلام ده، وبقى الأمم قدامه، اللبس الخاص بقى اللي هو لبس بقى الحاشية بتاعة قارون والكلام ده. أول ما قاله قارون خارج في الأبهة بتاعته، الدنيا كلها وقفت على الصفين على الجنبين بقى عشان تتفرج على قارون. فخرج على قومه في زينته. الناس بقى انقسموا قسمين، أهل الدنيا اللي هو ما يهموش إلا أنه يحصل من الدنيا المتعة فقط، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا بخت، ده ربنا بحبه، ده شوف مديله أموال ومديله أولاد ومديله ضياع والعالم كلها بترمي نفسها تحت رجليه. هو ده ظن الجاهلية، ظن الجاهلية أن يتصور المرء أن المرء إذا أعطي الدنيا كان دليل إكرام. مش المشركون قديما قالوا ونحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين؟ هو لو ربنا عايز يعذبنا يدينا ليه المال ده كله؟ يدينا الأولاد دي ليه؟ يدينا الجاه والمنصب وخلي الناس كلها تركع تحت الأقدام ليه؟ ده كل ده علامة حب، وإلا كان عذبنا وكان حرمنا إلى آخره. هو ده ظن الجاهلية، هذا هو ظن الجاهلية. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، أي أن الذي يقرب إلى الله زلفى هو الإيمان وحده، لكن المال ما يقربكم زلفى ولا الأولاد يقربونكم زلفى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا بحبني عشان كده أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيقه عليه فيقول ربي أهانا، قال الله عز وجل لهم كلا ليس الأمر كما تظنون، ليس إعطاء المال دليل كرامة ولا منعه دليل إهانة. فقارون فعل ذلك، أهل العلم وأهل البصر التفتوا إلى أهل الدنيا وقالوا لهم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. آدي كلام أهل اليقظة، كلام أهل البصر، ثواب الله خير، ثواب الله عز وجل هو الجنة، خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر هنا معناه الأول في هذه الآية الصبر عن المعاصي، تعرف فيه صبر على الطاعة وفي صبر عن المعصية، ده بقى الصبر في الآية معناه الصبر عن المعاصي، إن قارون ارتكب ما ارتكب. فقالوا لهم إن الله إذا زوى الدنيا عنكم فاصبروا على هذا الجفاف حتى تلقوا الله عز وجل فيكون من نصيبكم الثواب اللي هو الجنة. يبقى إذن ليس من الحكمة الإعراض الكامل عن الدنيا ولا الإقبال الكامل عليها. بعض يعني أهل العلم كان يستخدم سوط الزهد والتنفير لمن يراه مكبا على الدنيا. وده أيضا كلام أهل البصر، لما يلاقي واحد مغتر أكلته الأماني مفيش حاجة بيقف عندها أبدا، ليس من الحكمة على الإطلاق أن تعطيه شيئا من الترغيب، لا، ده راجل غطسان في الدنيا، تحببه في الدنيا إزاي؟ ده أنت المفروض تنتشله من هذه الدنيا. كيف تنتشله؟ تنتشله بشيء من الترهيب، بشيء من الترهيب. عشان كده العلماء قالوا كسفيان الثوري وكأحمد بن حنبل وغيرهما، قالوا أن أحاديث الوعيد دعها كما هي. لو حاولت تفسر أحاديث الوعيد أو نصوص الوعيد عموما بتضيع الفايدة منها. يعني مثلا إيه؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. ليس منا، ليس منا يعني من أمال من مين؟ سيبها زي ما هي، ما تفسرهاش، ما تقولش ليس منا يعني ليس على كامل طريقتنا. لأن إذا كانت في واحدة بتلطم على خدودها، ولا واحد بيشق هدومه، شق الجيب، الجيب لو فتحة الصدر يعني، أو إن هو بيدعو بدعاء الجاهلية، أول ما تقول له ليس منا يعني لا أنت مسلم برضو زي الفل ومش حاجة، بس أنت لست على كامل طريقتنا ولا على كامل هدينا والكلام ده، يبقى كده اللي هو قوة الزجري راحت بهذا التفسير. إنما إمتى أفسر الكلام ده؟ يوم ما يجي واحد يقول زي الجماعة بتوع التكفير والهجرة زمان، كل الأحاديث اللي فيها ليس منا جمعوها كلها ورا بعضها، وليس منا يعني كافر، على طول يدوروا على الجنس. كانوا بيشتهوا يكفروا الناس، عايزين كفرتهم الأرض، فيشوف بقى ليس منا إيه إيه إيه، ويلموا الناس اللي هم كل واحد يقع تحت الحديث يكفروا، يطلع برا الإسلام خالص. ليس منا من لم يأخذ من شاربه، إذا قابل واحد ضرب شنباته أو يعني وفى شنبه شوية يقول ده كافر عشان ليس منا أهو. لا طبعا المسألة مش كده. أنا ممكن ألجأ بقى لتفسير النهي ده، لتفسير هذا الكلام إمتى؟ يوم ما ألاقي واحد زي دول أقول له لا ليس منا معناها كذا كذا كذا. إنما أنا بكلم العوام، سيب الأحاديث الزاجرة كما هي، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلا بين العبد والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما تطلعش بقى وتقعد بقى تقول كفر دون كفر، وتقعد مش عارف تقول ايه والكلام ده، لا سيبها كده زي ما هي. لان من تركها فقد كفر حاجة تخض اي واحد عنده ضمير، اي واحد بيخاف من النار، بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، اول ما يسمع من تركها فقد كفر ممكن يصلي على طول. لكن انا لما اقول له بقى وقعد افصل له، وان كفر دون كفر، وان طالما انك لم تجحد فانت لازلت على الاسلام، انا طالما انا لازلت على الاسلام اصلي ليه بقى؟ لا، هذا ليس من الحكمة. عشان كده العلماء كانوا يقولون نصوص الوعيد سيبها زي ما هي، تفسرهاش. امتى تفسرها؟ يوم ما تلاقي واحد يقول بضد مقتضاها الصحيح. في الحالة اللي زي دي هنقعد نتناقش وناخد وند، انما العوام لا. فلما يكون واحد غرقان في الدنيا غطسان فيها، ما عودش أجيب له بقى الأحاديث التي تحض على الدنيا واستثمار المال واستثمار الأرض والكلام ده، لأنه غطسان فيه. لما لاقي واحد ده اللي هو المغرور بالدنيا أديله سنة ترهيب، لما لاقي واحد ضايع خالص بعيد خالص تماما ومنجفل تماما وترك ما أباحه الله عز وجل له، كما قال بعض الناس بحثت عن شيء حلال في الدنيا صرف فلم أجد إلا الملح، فأنا لا آكل إلا الخبز والملح. ألا هو الرسول عليه الصلاة والسلام مش كان بيأكل البطيخ والرطب؟ مش كان بيأكل الحلواء ويشرب العسل؟ مش كان بيستعذب له من الماء في بستان أبي طلحة؟ اللي هو كان أجل مال أبي طلحة اللي كان قبالة المسجد النبوي على طول، وكان أبو طلحة بيحب البستان ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخله ويشرب منه مية عذبة جوه، كان أبو طلحة يستعذب الماء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمتع بكل الطيبات، تمتع بالطيبات لكن بالشرط المذكور الذي ذكره أبو حازم، وهو ألا تأخذ من الدنيا شيئا يكرهه الله. حرم عليك الرشوة، حرم عليك اللصوصية، حرم عليك أن تأخذ أي شيء إلا بحلة. خلاص يبقى دع هذا، واعلم أن في الحلال مندوح، وأن العبد إذا تحرى الحلال لا يحتاج إلى شيء من الحرام أبدا أبدا، فإن الله عز وجل تكفل لنا بذلك. كما يقول بعض أهل العلم إن الله تكفل لنا بذلك، بيدخلوها تحت قوله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني اليسر كله فيما أمرك الله تبارك وتعالى به. إنما الكلام اللي احنا بنشوف بقى في تراجم أهل العلم نلاقيه معرض تماما عن الدنيا، هو حر، هو رأى أنه لا يصلح إلا بذلك، خلاص لا جناح عليه، لكن ما ينفعش لما أكلم الناس وافتي الناس أجيب أفعال هؤلاء العلماء مع جلالتهم ومع فضلهم، لكن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عالم يقول لم يصف لي إلا الخبز والملح وصبر على ذلك ورأى صلاح نفسه في ذلك، خلاص فله ذلك. لكن ما ينفعش أن يحتقر الآخرين أو أن ينسبهم إلى التقصير لأنهم يأكلون الحلوى ويأكلون العسل ويأكلون الفواكه والكلام ده إذا كانت من حلال. وسفيان الثوري كما هو معلوم عنه رحمه الله كان إماما في الزهد، كان إماما في العلم والعمل، رأوه مرة في السوق وفي يده دراهم فاستغربوا. سفيان الثوري معاه فلوس اللي احنا بنضرب به المثل في الزهد والكلام ده، فواحد قال له يا أبا عبد الله أمثلك يمسك هذه؟ تحط إيدك فلوس في الدنيا؟ فقال له اسكت، لولا هذه لتمندل بنا الملوك، لولا الفلوس دي كان الملوك عملونا مناديل. تعرف الواحد بيمسح بالمنديل كده ويرميه، هي دي التي عصمتنا وعصمت ماء وجوهنا أن يراق على أبواب السلاطين ولا على أبواب أصحاب الأموال. فيبقى دي إذن سفيان الثوري بيّن له أنه إنما يستعف بمثل هذا المال. وطبعا إحنا لنا مع الدنيا كلام طويل.
وقال المحدث
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.